قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك القائل صباح مساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون لا إله إلا الله. روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قلت: وقد وقفت مع هذه الثلاثة في الخطبة التي قبل الماضية مع حضراتكم الأكارم، وثلاث منجيات: القصد في الفقر والغنى، والعدل في الرضا والغضب، وخشية الله في السر والعلانية. قلت وقد وقفت مع هذه الثلاثة في الجمعة المنصرمة من الشهر الماضي مع حضراتكم، وأما الثلاثة الثالثة وثلاث كفارات: إسباغ الوضوء على السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الثلاث الرابعة كفارات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. فاليوم أقف مع واحدة من الثلاثة الثالثة إن شاء الله تعالى. هذه الواحدة إسباغ الوضوء على السبرات. فيا أيها النائم استيقظ، ويا أيها الغافل، يا من أنت في واد آخر باتكائك على جدار أو عمود وأنت شارد اللب والعقل والقلب، تعال إلى كلام حبيب قلبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أنك لن تسمع إن شاء، وإنما ستسمع اليوم إن شاء الله تعالى أحكاما شرعية تحتاج منك أن تتوجه بالقلب والقالب حتى لا تفوتك كلمة. فإن كنت عالما بما أقول فقد ثبت عندك بمراجعته وتحقيقه، وإن كنت جاهلا لما أقوله أو بعض ما أقوله فستتعلمه بإذن العليم الخبير الآن إن شاء الله تعالى. إذن الأمر يحتاج إلى يقظة قلب، يقظة عقل، لنستوعب ما يقال إن شاء الله. واعلم أن معلم آدم وإبراهيم هو الله، قادر على أن يعلمني وإياك، ومفهم سليمان قادر على أن يفهمني وإياك. هذا إذا كنت أنت عندك استعداد وتواضع للتعلم والفهم، فالله يطلع على قلبك يجد فيك فقرا للغني، ذلا للعزيز، ضعفا للقوي، يرى فيك توجه صادق بقلبك وقالبك، يجد فيك تواضع وبساطة تريد أن تفهم فيفهمك بإذن الله. إسباغ الوضوء على السبرات. الإسباغ الوضوء هو إكماله وإتمامه. إسباغ الوضوء هو إكماله وإتمامه على السبرات، على الشيء الذي لا تحبه النفس، بمعنى أن يكون المرء عنده حمى، عافاني الله وإياكم، هل يحب الوضوء؟ لا، عنده حمى، شيء يعاكس الحرارة، مع أنه سبب في إزالتها بعد أمر الله. كذلك إن كنت في طوبة في شدة البرد، هل تحب الوضوء؟ الجواب لا، ولكن أنت تكره نفسك عليه عبودية لله، حيث إن الله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مرأة حامل في الشهر الثامن أو التاسع
هل تحب الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأنها تشعر بشيء من المشقة في حركتها، مع أن الحركة شيء يتسبب في يسر ولادتها طبية، لكن هذه أمور جبل البشر عليها. إخوة الإيمان، إسباغ الوضوء في السبرات، نعم، فهذا يتطلب أن أذكر نفسي وحضراتكم بما تحفظونه أنتم من آية المائدة، حيث قال الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية من سورة المائدة فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. اللام في قوله وأرجلكم عليها الفتحة، منصوبة بالفتحة لأنها معطوفة على قول الله تعالى: وجوهكم، والوجه يغسل فالرجل تغسل. متى تغسل الرجل؟ إذا كانت مكسوفة. وأما القراءة الثانية وأرجلكم بكسر اللام معطوفة على قوله تعالى: برؤوسكم. متى تمسح؟ تمسح إذا كنت مرتديا خفا أو جوربا، وارتديت الخف أو الجورب على طهارة، فلك أن تمسح على الخف والجورب يوما وليلا للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، إن كنت قد لبست ذلك على طهارة وساترا لمحل غسل الفرض من القدمين. نعم، وهو طاهر. أيها الحبيب، هذه الفائدة الأولى، أن آية المائدة فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان، أحدهما بالفتح معطوفة على قوله تعالى: وجوهكم، والثانية بالكسر معطوفة على قوله تعالى: برؤوسكم، فيكون مسحا على الخفين أو الجوربين إذا لبستهما على طهارة يوما وليلا للمقيم وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر، رجلا كنت أمراه، صيفا أو شتاء، ربيعا أو خريفا، بعذر أو بغير عذر، حربا كان أو سلما. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، أي الوضوء، وتحريمها أي التكبير، أي تكبيرة الإحرام، وتحليلها الانتهاء منها بالسلام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة، شروط صحة الوضوء. شروط صحة الوضوء ثلاثة: أولا النية، والنية محلها القلب، فقد قال حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واعلم أن التلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك، كأن يقول قائل: نويت الوضوء بدعة، والصواب أن ينوي بقلبه دون لسانه. إذن أول شرط من شروط صحة الصلاة، أيها الغافل انتبه، شروط صحة الصلاة أول شيء فيها النية. الشيء الثاني التسمية تقول بسم الله، لما ثبت عند ابن ماجه وابن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بإسناد حسنه الألباني رحمه الله: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن هنا فقد ذهب الحسن البصري من أئمة التابعين من الطبقة الوسطى، وابن أبي ليلى ورابع الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل، بوجوب التسمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والشرط الثالث الموالاة. ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فعلم أن شروط صحة الصلاة الوضوء أن شروط صحة الوضوء ثلاثة: أولا النية، ثانيا التسمية، ثالثا الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ يعني الرجل الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ما أمره أن يغسل رجليه، إنما أمره أن يعيد الوضوء كاملا ويعيد الصلاة. نعم، فالنية والتسمية. وهذا حينما يتوضأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، خطأ. والذي ثبت عن النبي بسم الله. أما لفظة الرحمن الرحيم هما اسمان من أسماء الله، لم تثبتا على الوضوء، ولم تثبتا عند الذبح، وأنت تذبح البقرة، الخروف، الدجاجة، ما ثبت أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، طب وفيها إيه؟ لا، هذه أمور توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها، واترك فلسفتك على جانب وتعلم ما ثبت عمن قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. هذه الفائدة الثالثة، شروط صحة الوضوء. الفائدة الرابعة، فرائض الوضوء: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل الذراعين من أطراف الأصابع إلى المرفق، ومسح الرأس والأذنان من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. انتبه، فرائض الوضوء: أولا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ثانيا غسل الذراعين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثالثا مسح الرأس ومنه الأذنان، رابعا غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هم العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل أو بز الرجل. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة، سنن الوضوء: السواك، وأنت تتوضأ تتسوك. السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فالسواك سنة من سنن الوضوء. غسل الكفين في أول الوضوء ثلاثا من سنن الوضوء، كذلك المضمضة والاستنشاق ثلاثا من غرفة واحدة بكفه. المضمضة والاستنشاق الذي يترجح أن كل منهما واجب، لكن الجمع بينهما من غرفة واحدة التي تراها مني بعينيك هذه سنة. يعني ما تتمضمضش لحالها وتستنشق لحالها، لا، تجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة بكفك ثلاث مرات، وكذلك تقديم اليمنى على اليسرى، تغسل ايدك اليمين قبل ايدك الشمال، رجلك اليمين قبل ايدك الشمال، فتقديم اليمنى على اليسرى من سنن الوضوء. بمعنى لو ان احدا غسل اليسرى ثم اليمنى وضوءه صحيح، لكن الأولى والأفضل والأحسن أن يبدأ باليمنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله تنعله يعني في ارتدائه النعل، وترجله يعني لما يجي يسرح شعره او الحيط يبدا باليمين يسرح شعره، وطهوره اي وضوئه او غسله يبدا باليمين كذلك بارك الله. اذن السواك الغسل الكفين ثلاثا في اول وضوء، الجمع بين المضمضه والاستنشاق من غرفه واحده بكف واحد، تبدا باليمين قبل الشمال، الدلك تدلك يدك وانت تغسل، تدلك رجلك وانت تغسل، كذلك ايضا التخليل بين اصابع اليدين والرجلين امر مشروع، وقد اختلف العلماء فيه، منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، والاستحباب قول الجمهور. التخليل بين اصابع اليدين واصابع الرجلين، وتخليل اللحيه بمعنى اذا غسلت وجهك ثلاثا اخذت ماء في كفك ووضعته تحت لحيتك تحت لحيتك خللته، فإن كنت حليقا فانوي أن تتقي الله وتعفي لحيتك، وتكون الحلقة الماضية هي آخر مرة لحلق لحيتك، حتى إذا أتاك ملك الموت أتاك وأنت على صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، الدلك سنة، التخليل سنة، نعم كذلك الدعاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعرف لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت بعد وضوء. وزاد الترمذي، هذا في صحيح مسلم، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هل وفي عبادك الصالحين موجودة؟ لا، لا أصل لها، انتبه. وقد ورد فيما رواه الحاكم بإسناد صححه الألباني أن يقول المرء بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن قلت ذلك كتب ذلك في رق يعني صحيفة بيضاء، وطبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. بهذا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة، فأي شيء يكتب في رق، ما معنى رق؟ صحيفة بيضاء وطبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. أيها الحبيب، هذه بعض سنن الوضوء. طيب، هذه الفائدة الخامسة، ثم ماذا؟ ثم نواقض الوضوء، الفائدة السادسة، نواقض الوضوء، ما خرج من السبيلين من غائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، بول أو غائط، أو فساء أو ضراط، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت، وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. كذلك مما ينقض الوضوء المذي، انتبه، المذي ما لونه؟ أبيض. ما صفته؟ رقيق لزج. متى ينزل؟ ينزل عند شهوة لا بشهوة. يعني ايه؟ يعني اذا داعبت زوجتك وانتهيت وجلت او نمت ينزل، ولا يعقبه فتور. يعني ايه لا يعقبه فتور؟ انت اذا انزلت منيا في الجماع يعقبه فتور، جسمك يهمل، ولا يكون بدفت، المني بدفت، المذي ليس بدفت. أي نعم، انتبه، المذي واحد لونه أبيض، اثنين صفته رقيق لزج، ثلاثة متى ينزل؟ ينزل عند شهوة لا بشهوة، أربعة ليس هناك فطور عقبه. خمسة لا ينزل بدفق. ستة هو نجس يلزمك فيه. سبعة غسل الذكر والأنثيين. ثمانية وغسل المكان الذي وقع فيه على الثوب وكذا البدن. تسعة لا يجب عليك فيه تعميم البدن بالماء. هل فهمت أيها النائم؟ هل هذا كلام يحتاج أن تغفل أم يحتاج أن تتنبه لتتعلمه؟ فوالله أنت في أمس الحاجة. صاحب لحي، صاحب دكتوراه، صاحب ماجستير، أمي والله وبالله وطالله أنت في حاجة أن تتعلمه. وهذا من فروض الأعياد، فرض عين على كل واحد فينا مثقفا كان أو أمية أن يتعلم هذا الكلام، لأن ما منا من أحد إلا وعنده مذي وودي ومني. وأما الودي ما لونه؟ أبيض. ما صفته؟ سخين. متى ينزل؟ ينزل عقيب البول. ماذا يجب فيه؟ يجب فيه غسل الذكر فقط. نجس يلزمك غسل المكان الذي وقع فيه في البدن والثوب. والمذي والودي ينزلان من الرجل والمرأة على حد سواء. وأما المني الذي ينزل بدفق ولذة فهذا لا بد من تعميم البدن فيه بالماء. أين؟ إذا نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين من بول وغائط وفساء ودرات وودي ومذ. فقد سمعت الأدلة. والناقض الثاني، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. قال عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهي. وكاء يعني الخيط الذي يربط به. السهي يعني الضبر. يعني إيه؟ يعني أنا سأقرب لك الكلام. إيه خريطة؟ خريطة يعني إيه؟ يعني شوال. مش خريطة مرسوم فيها الجزائر وتونس ومصر والسودان وأوروبا والبحر الأبيض، لا، يعني شوال. الشوال ده فيه قمح ومفكوك. لو وقع ايش اللي هيصير؟ القمح هيتكب. طب لو مربوط ووقع مش هيحصل هيتكب. فلما يكون الانسان نايم كأنه الشوال مفكوك فيطلع منه حاجات مش قادر عنه. لكن لما يكون صاحي كأنه شوال مربوط. ضربت لك هذا المثال لا لو لأشبهك بالشوال أشاش وأعزك الله، وإنما أردت أن أقرب الكلام من ذهنك لتتخيله. فالعين وكاء السهي. ما معنى وكاء؟ أي الخيط الذي يربط به. ما معنى السهي؟ أي الضبر، أعزك الله. بمعنى أن اليقظة تشعر الإنسان بما يخرج من السبيلين. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، زوال العقل بسكر أو مرض. لأن زوال العقل أشد من النوم. رابعا مس الفرج بشرطين. الشرط الأولاني بشهوة والثاني بدون حائل. فإن سقط أحدهما لا ينقض الوضوء. يعني إيه؟ يعني لو إيدك أتت على فرجك من فوق السروال وبشهوة لا ينقض الوضوء ما لم تنزل. ولو انت بتلبس في الحمام بعد ما تحممت وتوضيت وايدك اجت في فرجك ولم تشعر بشهوة فلا فوضوءك قائم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما هو بضعة منك. يعني ايه انما هو بضعة منك؟ يعني فرجك جزء منك. طب يعني ايه؟ يعني لو انت متوضي ولمست صدرك لا ينقض وضوء، لمست فخذك لا ينقض وضوء. فكذلك لو لمست ذكرك بدون شهوة لا ينقض وضوء. الدليل ايه؟ انما هو بضعة منك. طب والحديث الثاني: من مس ذكره فليتوضأ. كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما إذا مس الإنسان ذكره بشهوة وبغير حائل نقض الوضوء، وإذا سقط أحد الشرطين لا ينقض الوضوء. وأما الناقض الأخير أكل لحم الإبل الجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. وفي حديث جابر بن سمرة في الصحيح: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هي نواقض الوضوء؟ انتبه، نواقض الوضوء: أولا ما خرج من السبيلين، ثانيا النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ثالثا زوال العقل بسكر أو مرض، رابعا مس الفرج بشهوة وبغير حائل، خامسا أكل لحوم الإبل. أكل لحوم الإبل، نعم، هذه نواقض الوضوء. الفائدة السادسة أو السابعة: ما يجب له الوضوء. الصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. والطواف حول الكعبة، فالطواف حول غير الكعبة لا يجوز. الطواف حول الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول الكعبة صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الفائدة السابعة: مكروهات الوضوء. مكروهات الوضوء: ترك سنة من سنن الوضوء. قلت لا يبطل الوضوء لكن ينقص أجر الوضوء. اضرب مثال على السنة: كالدلك أو السواك أو تقديم اليمنى على اليسرى أو الدعاء أو صلاة ركعتين بعد الوضوء، كل هذا يعد من سنن الوضوء. فإن تركت سنة من سنن الوضوء فقد وقعت في مكروه من المكروهات. أيها الحبيب، إسباغ الوضوء على السبرات، ماذا قلت فيه؟ أولا آية المائدة، قراءتان سبعيتان صحيحتان بالفتح والكسر فيهما الغسل والمسح. الفائدة الثانية: حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: شروط صحة الوضوء. الفائدة الرابعة: فرائض الوضوء. الفائدة الخامسة: سنن الوضوء. الفائدة السادسة: نواقض الوضوء. الفائدة السابعة: ما يجب له الوضوء. الفائدة الثامنة: مكروهات الوضوء. الفائدة التاسعة: ما يستحب له الوضوء. ذكر الله عز وجل والنوم: إذا أردت أن تنام، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. أين؟ كذلك أيضا إذا غسلت ميت يستحب لك الوضوء ولا يجب. كذلك أيضا إذا حدث قيء يستحب لك الوضوء. كذلك بارك الله فيه، إذا نزل منك دم من غير، إذا نزل منك دم عليك أن تغسل هذا الدم، أما إذا نزل من السبيلين فقطعا قد نقض الوضوء. معلوم. أيها الحبيب، هذا بعض ما يستحب له الوضوء. عند كل حدث تتوضأ، عند كل صلاة تتوضأ، استحبابا وليس وجوبا. بمعنى الله لا يقبل الصلاة بغير طهور، لكن افرض أنك توضيت للجمعة وبقيت على وضوئي في العصر والمغرب والعشاء، هل يصلح أن أصلي الصلاة بوضوء واحد؟ الجواب: يصلح، يجوز، لكن الأولى والأفضل إيه؟ أن تتوضأ لكل صلاة. يبقى إذن يستحب الوضوء عند ذكر الله عز وجل، يستحب الوضوء عند النوم، يستحب الوضوء بعد بعيد كل حدث، يستحب الوضوء عند كل صلاة، يستحب الوضوء إذا حدث منك قيء، يستحب الوضوء إذا غسلت ميتا من المسلمين. هذه الفائدة التاسعة. وأما الفائدة العاشرة بعد الاستراحة إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير المبشر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه يوم الدين. ثم أما بعد، الفائدة العاشرة: ما لا ينقض الوضوء. ما لا ينقض الوضوء: واحد، مس المرأة الأجنبية. يعني أنت لو مسيت صافحت بنت عمك أو بنت خالك أو بنت خالتك أو جارتك، هذا حرام، ومع حرمته لا ينقض الوضوء. وإن قبلت زوجتك وخرجت إلى الصلاة لا ينقض الوضوء. القبلة، نعم، ما لم تنزل، ما لم تنزل، وهذا هو الراجح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أم المؤمنين عائشة ويخرج إلى الصلاة دون أن يتوضأ. أهذا خاص بالرسول أم عام للأمة؟ عام لسائر الأمة أيها الحبيب. يبقى مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ومع مسها فإن المس لا ينقض الوضوء. كيف يعني؟ أقول لك كيف. انت متوضئ، وقعت في غيبة. الغيبة حرام ولا حلال؟ حرام، وهي كبيرة من الكبائر. فالغيبة لا تنقض الوضوء مع انها مصيبة. انت متوضئ، نظرت الى امرأة اجنبية في الشارع، النظر اليها بتعمد حرام. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. والغيبة: يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. ومع وقوعك في هذا الحرام لا ينقض الوضوء، بمعنى ان هذه مساله وتلك مساله اخرى. اين فمس المراه الاجنبيه وانت متوضئ الذي يترجح فيها انه لا ينقض الوضوء فزوجتك من باب اولى. طب وثانيا، نزول الدم منك من غير المنفذ المعتاد. المعتاد القبل او الضبر اعزك الله. فاذا نزل من فيك او انفك لعاب او من يدك فهذا لا ينقض الوضوء. قال الحسن البصري في البخاري معلقا، ووصل ذلك ابن ابي شيبة: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وانت تعلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل من قبل ابي لؤلؤة المجوس وهو يصلي وحاول ان يقيم الصلاة. طيب، كان في بركة من الدم. كذلك بارك الله فيك، مما لا ينقض الوضوء القيء. القيء لا ينقض الوضوء، يعني إذا حدث قيء لا ينقض الوضوء. القهقه في الصلاة تنقض الصلاة تبطلها ولا تنقض الوضوء. القهقه في الصلاة، الشك في الحدث. انت متوضي، يا ترى نقض وضوئي ولا ما نقضش؟ انت متوضي، ايوه. طب الشك اللي طرح عليك ايه؟ نقض او لم ينقض؟ يبقى هذا لا ينقض. طب ليه؟ لان القاعده تقول اليقين لا يزول بالشك، والقاعده الثانيه تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. فاذا حدث شك هل انت احدثت ام لا وانت متوضي اصلا، فانت باق على وضوءك. بارك الله فيك. هذا لا ينقض الوضوء، هذا الذي ذكرته لا ينقض الوضوء، لان اشتهر عند كثير من الناس ان هذه الاشياء تنقض الوضوء، والحقيقه انها لا تنقض الوضوء. هذا قائل يقول: هذا الكلام طيب، لكن ما كان مناسبا في الخطبه، كان مناسبا في درس. لا، يناسب في الخطبة ويناسب في الدرس. ونحن نقول في الخطبة: انت رجل عندك 60 سنة، وانت عندك 70، وانت عندك 40، لم تعتد في حياتك ان تسمع في خطبة الجمعة فقهيات، اعتدت ان تسمع وعظا وارشادا. فالخطيب بيستغل اجتماع اكبر عدد ممكن من المسلمين، فيقدم لهم شيئا من العقيدة، فيقدم لهم شيئا من الفقه، لان مثل هذا الاجتماع في الجمعة لا يجمع في المحاضرات والدروس. فمن هنا يستغل الخطيب الفرصة ليتسبب في نفع نفسه وفي نفع اخوانه. اما الفائدة 11 وهي الاخيرة في هذه الخطبة ان شاء الله تعالى: شيء من فضل الوضوء. قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث أبي هريرة. قال عليه السلام في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، الرجال والنساء في الجنة سيحلون بثلاثة أشياء، الرجال أيوة الرجال والنساء، بالذهب والفضة واللؤلؤ، بالذهب والفضة واللؤلؤ. تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وورد في الحديث أن هؤلاء المتوضئين سيكون لهم غرة وسيكونوا محجلين، حتى قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكلمة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام أبو هريرة مدرج، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ده كلام النبي. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قلت كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتجده ابن القيم أن هذا مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة. أيها الحبيب، ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن أرى إخواني. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذي وإخواننا لم يأتوا بعد. أنتم أصحابي وإخواننا لم يأتوا بعد، يقصد أنتم أمثالكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، أنتم إخوان رسول الله. فقال: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي والذين لم يأتوا بعد إخواننا. فقالوا: وكيف تعرف من لم تلقهم بعد يا رسول الله؟ أنت إخوانك هؤلاء ما لاقيتهم، كيف تعرفهم يوم القيامة؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل غرا محجلين، غر يعني إيه؟ هنا في ناصيتي علامة بيضاء، ومحجلين القوائم بتاع الفرس في ثلاثة قوائم له لون أبيض. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلين بين خيل لرجل آخر دهم بهم، دهم بهم يعني سود ولا يخالطهم لونا غير السواد، فهل يعرف خيله؟ قالوا: بلى، نعم يعرف خيله، دولا غر لهم علامة بيضاء في المصية ولهم علامة بيضاء في القوائم الثلاثة، أما الخيل الآخر الخيول الأخرى سوداء لا يخالطها لون آخر. فعرفوا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها خاصية بين السبعين أمة التي أرسلها الله، يعرفهم من مما خصوا وميزوا به، لأنهم سيدعون يوم القيامة غرا محجلين، وذلك من آثار الوضوء. وأنا أبشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا غسل ذراعيه خرجت كل خطيئة، يعني إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل ذراعيه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت رجلاه إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيها الأحبة، هذه 11 فائدة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها تحت كلمة النبي في الحديث وإسباغ الوضوء على الثبرات. فاللهم اجعلني وإياكم من المتطهرين ومن التوابين ومن عباد ربنا الصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم ارخ قوت المسلمين، اللهم ارخ قوت المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا وأرنا فيه يوما أسودا ولا ترفع له في الأرض راية واجعله للخلق عبرة وآية. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم اشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارحم كل ميت شهد لك يا ربنا بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.